بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كان آخر ما قرأناه في الأسبوع الماضي باب من يستحق أن يسمى فقيها وعالما، ومن الذي يجوز له الفتيا. بعد أن ذكر صفة العالم صفة الفقيه الذي يجوز له أن يفتي، ذكر بابا في الورع في الفتوى، وأن لا يتكلم الإنسان بما لا يعلمه. قال الإمام الحافظ أبو عمر يوسف ابن عبد الله ابن عبد البر رحمه الله: باب ما يلزم العالم إذا سئل عما لا يدريه من وجوه العلم. سئل عن شيء لا يدري ولا يعلمه، فماذا يلزمه؟ قال: قرأت على عبد الرحمن ابن يحيى أن عمر ابن أحمد ابن محمد ابن أحمد الجمحي حدثهم بمكة قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا إسحاق ابن إسماعيل الطالقاني قال: حدثنا جرير يعني ابن عبد الحميد عن عطاء بن السائب عن محارب ابن دثار عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي البقاع خير؟ قال: لا أدري. قال: أي البقاع شر؟ فقال: لا أدري. فقال: سل ربك. فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا جبريل، أي البقاع خير؟ قال: لا أدري. فقال: أي البقاع شر؟ فقال: لا أدري. قال: سر ربك. فانتفض جبريل انتفاضة كان كاد يصعق منها محمد صلى الله عليه وسلم، وقال: ما أسأله عن شيء. فقال الله عز وجل لجبريل: سألك محمد أي البقاع خير؟ فقلت: لا أدري. وسألك أي البقاع شر؟ فقلت: لا أدري. فأخبره أن خير البقاع المساجد، وأن شر البقاع الأسواق. وهذا الحديث في إسناد عطاء بن السائب مختلط، وجرير ابن عبد الحميد ممن روى عنه بعد الاختلاط. وأما ما جاء في أن خير البقاع المساجد وأن شر البقاع الأسواق فهذا صحيح وسيأتي يذكره، لكن الأمر الذي ساقه ابن عبد البر لأجله وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري هذا ضعيف. قال: حدثنا خلف بن القاسم قال: حدثنا الحسين بن جعفر الزيات قال: حدثنا يوسف ابن يزيد قال: قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا أنس بن عياض وعثمان ابن مكتل ماذا عندكم؟ مقبل، هو خطأ مقبل كما في ترجمته تاريخ الكبير والجرح والتعديل عثمان ابن مكتل. قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن ابن مهران مولى لأبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. هذا في صحيح مسلم، ساقه ابن عبد البر شاهدا لما تضمن الحديث الأول، وإلا ليس فيه شاهد على الباب. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا عمر بن محمد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو بكر بن الزبير بن بكار القاضي عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أخيه وهو عباد وفيه ضعف. ولكنه متابع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أدري أعزير نبي أم لا، وما أدري أتبع ملعون أم لا. وسيأتي له طريق أخرى بمعنى، والحديث صحيح مجموع طرقه. قال حدثنا عبد الرحمن بن مروان قال حدثنا الحسن بن علي المطرز قال حدثنا محمد بن زبان قال حدثنا خشيش بن أصرم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري تبع اللعين أم لا. وتبع هو ملك اليمن، كل من حكم اليمن كان يقال له تبع. وما أدري ذو القرنين نبي أم لا، وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا. والشاهد من هذه الأحاديث في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدري، وهذه الأحاديث محمولة كما قال العلماء أنه قبل أن يوحى إليه، قبل أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هؤلاء، ثم أعلم بهم بعد ذلك، وأن عزير النبي وأن تبع كان قد أسلم وأن ذو القرنين كان ملكا مطاعا وأن الحدود كفارات. فقد جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا تبعا فإنه قد كان أسلم. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحدود كفارة لأهلها في الصحيحين، سيأتي يذكره ابن عبد البر شاهدا لذلك. فهذه قبل أن يوحى إليه، فلما كان قبل أن يوحى إليه قال لا أدري. وهذه سنة، أي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو أمر واجب أن يقول الإنسان لما لا يعلم لا أعلم أو لا أدري أو الله أعلم. قال رحمه الله زعم الدارقطني أنه انفرد عبد الرزاق بهذا الإسناد، وقال أبو عمر ابن عبد البر حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الحدود كفارة، وهو أثبت وأصح إسنادا من حديث أبي هريرة هذا. وحتى حديث أبي هريرة هذا هو محمول أنه كان قبل أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فلما أوحي إليه به بينه. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن الحدود كفارة، أو حديث عبادة. قال حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا الحديث في الصحيحين. والشاهد من أنه إذا عوقب به أقيم عليه فيه الحد فهو كفارة. يقول هو أصح من حديث أبي هريرة السابق. فإذا هذا الأمر، وهو الذي سيتكلم عنه الحافظ ابن عبد البر في هذا الباب، وهو أن من سئل عما لا يعلم يقول: الله أعلم، أو يقول: لا أدري، أو لا أعلم. فإن لا أدري نصف العلم كما قال بعض السلف، لا أدري نصف العلم. وسيذكر ابن عبد البر رحمه الله آثارا نافعة ووصايا مباركة من السلف في تقرير هذا الأمر، ولو لم يكن في ذلك إلا هذا الحديث: ما أدري تبع لعين أم لا، وما أدري ذو القرنين نبي أم لا، لا يعلم هذا الأمر، لم يوحى إليه فيه، بل كان يستحي من الله تعالى أن يقول شيئا لم يؤمر به، كما جاء في حديث طفيل ابن سخبرة حين رأى رؤيا أنه مر على طائفة من اليهود أو النصارى، وطائفة أيضا من النصارى، فمدحوا وقالوا: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله ومحمد، وتقولون والكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. ومعنى كان يمنعني الحياء ليس الحياء من الناس، فلم يكن عليه الصلاة والسلام ليترك الأمر بالتوحيد حياء من الناس، ولكنه الحياء من الله أن ينهى الناس عن أمر لم يأمره الله تعالى بالنهي عنه. فإذا كان هذا في الرسول صلى الله عليه وسلم فمن دونه ذلك عليه أمر من أظهر الأمور في الوجوب، أنه إذا كان لا يعلم شيئا لا يقول بغير علم، ويقول: الله أعلم، أو لا أعلم، أو لا أدري. قال حدث وذكر الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن أبي صدقة عن ابن سيرين قال: لم يكن أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أهيب لما لا يعلم من أبي بكر رضي الله عنه، ولم يكن أحد بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر رضي الله عنه، وإن أبا بكر نزلت به قضية ف فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا في السنة أثرا، فاجتهد رأيه ثم قال هذا رأيي، فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله. وهذا الأثر عن أبي بكر حسن من طريقين، هذه الطريق الأولى وفيها انقطاع بين ابن سيرين وأبي بكر، وطريق ثانية من طريق الشعبي عن أبي بكر. فكان يهاب ما لا يعلم. قال أخبرنا سعيد ابن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الأعمش أو أخبرت عنه عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سمع ويقول: أيها الناس، من علم منكم شيئا فليقل، ومن لم يعلم فليقل. من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فليقل لما لا يعلم الله أعلم. فإن من علم المرء أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قوله الله أعلم هذا من العلم. قال ابن مسعود: فإن من علم المرء، من علمه، أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. فما وجه كون هذا من العلم؟ يعني ما وجه أن هذا قول الإنسان إذا سئل عما لا يعلم قوله الله أعلم هذا علم؟ ها؟ أن الله عليم بكل شيء، فما هو وجه أن هذا علم عند هذا الشخص؟ ها؟ ها نعم، محاولة طيبة. نعم، يعني ما قال الله أعلم إلا تعظيما لله جل وعلا وتعظيما لمقام الله، هذا من العلم، حيث أن الحامل له على قول الله أعلم هو علمه بالله. فلولا علمه بالله وبعظمة الله وبخوف العقاب من الله لقال في تلك المسألة بدون علم. لكن لما قال الله أعلم هذا دليل أن عنده من العلم ما يتورع به وما يخشى الله تعالى به وما يخاف من الله تعالى به. فإذا قول الله أعلم هي من العلم، لا يقولها إلا عالم، من عنده علم يحمله على تعظيم الله فيقول الله أعلم. وأما الذي ليس عنده علم يحمله على تعظيم الله فسيتجرأ على القول بلا علم. ولذا كما قال بعض السلف: نصف العلم لا أدري، لأن العلم منه علم بالله ومنه علم بأحكام الله، فنصف علم بأحكام الله ونصف علم بالله. فإذا قال لا أعلم هذا دليل أنه عالم بالله وبعظمة الله وبدين الله، فلذا قال الله أعلم. قال: فإن من علي من علم المرء أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن قريشا لما أبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام، وذكر الحديث، وهذا الحديث الصحيحين عن ابن مسعود، وهو موعظة بليغة من هذا العالم من علماء الصحابة، قد مرت معنا ترجمته أو شيء من سيرته في درس العصر، وما هي منزلته في العلم ومع ذلك يوصي الناس بهذه الوصية. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا عبد الملك بن بحر ابن شاذان قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا سنيد اسمه الحسين بن داود السنيد لقبه وهو ضعيف السنيد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال: يا أيها الناس، من سئل عن علم يعلمه فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. إن الله قال لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. هذا كما سبق في الصحيحين، وإن كان هذا الإسناد الذي هنا فيه ضعف. وسئل الشعبي عن مسألة فقال: هي زباؤها الباء ذات وبر. والزباء في الأصل هي الناقة الكثيرة الوبر. وتطلق على الأمر الصعب والمستعصي. والهلباء كذلك هي بمعنى الداهية. إن سئل عن مسألة فقال: هذه مسألة صعبة داهية كبيرة لا أعلمها. هي زباؤها الباء ذات وبر ولا أحسنها، ولو ألقيت على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعضلت به، وإنما نحن في العنوق ولسنا في النوق. والعنوق جمع عناق، وهي الأنثى من ولد العنز، والمعنى نحن في الغنم أشياء يسيرة، ولسنا في النوق الكبيرة. رحمه الله تواضع. وإنما نحن في العنوق، أي مع أولاد الغنم الصغيرة، ولسنا في النوق جمع ناقة. فقال له أصحاب: قد استحيينا لك، يعني استحيينا أنك لم تجيب وتقول هذا الكلام مما رأينا منك. فقال: لكن الملائكة لم تستحي حين قالت: لا علم لنا إلا ما علمتنا. وهنا معلق ولكن له أسانيد صحيحة، ورد من أكثر من طريق. قال: لكن الملائكة لم تستحي حين قالت: لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال: حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان بن سعيد عن الأعمش ومنصور عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود قال: إن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وأخبرنا محمد بن إبراهيم ومحمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا الفضل بن الحباب الجمحي القاضي قال حدثنا محمد بن كثير وذكره بإسناده مثله. أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا حفص عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم النخعي عن أبي معمر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم. وهذا الأثر عن أبي بكر صحيح بمجموع طرقه، هذا الإسناد الذي هنا ضعيف لكن له عدة طرق، والسبب في ذلك أنه سئل عن الأب المذكور في سورة عبس وفاكهة وأبا، ما هو الأب؟ فقال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم. والمراد أن أبا بكر لم يعين ما هو نوع، ما هو النوع من العشب الذي هو الأب، وإلا فالآية صريحة أن الأب هو نبات، قال الله فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وفاكهة وأبا، فهو نبات يقينا، لكن أي نوع من النباتات هو هذا الذي لم يجزم به أبو بكر وقال هذه المقالة الشهيرة أي سماء تضلني وأي أرض تقلني أي تحملني إذا قلت في كتاب الله بغير علم. في هذا تعظيم الصديق رضي الله عنه للقول على الله تعالى بلا علم، خليفة رسول الله أعلم الصحابة رضي الله عنه وأفضلهم، ويخاف أن يقول في كتاب الله تعالى بدون علم. قال وذكر مثل هذا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ميمون بن مهران وعامر الشعبي وابن أبي مليكة، له طرق كثيرة عن أبي بكر. أخبرنا عبد الله بن محمد ومحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى قال حدثنا أبو سعيد الأعراب ابن الأعرابي قال حدثنا موسى بن هارون الحمال قال حدثنا الحماني قال حدثنا خالد عن عطاء عن زادان وأبي البختري عن علي رضي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أي أرض تقلني أو أي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. إسناده ضعيف، اختلاط عطاء وهو ابن السائب، ورواية خالد بن عبد الله عنه بعد اختلاطه، وأيضا قبله الحماني كان هو يحيى بن عبد الحميد الذي في الإسناد الأول فهو شديد الضعف. أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى حدثنا علي بن محمد حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون بن سعيد قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن شيء فقال لا أدري، فلما ولى الرجل قال نعم ما قال عبد الله بن عمر، أي يحمد نفسه على هذا الفعل الحسن، نعم ما قال عبد الله بن عمر، سئل عما لا يعلم فقال لا علم لي به. عبد الله بن عمر الذي يروي عن نافع هو العمري وهو ضعيف، ولكن هذا الأثر له طرق أخرى أو طريق أخرى عند الدارمي والإسناد حسن، وبهذا الطريق يكون صحيحا. وسيأتي يذكر له طريق أخرى ابن عبد البر هنا. قال: وقال ابن وهب: وسمعت مالكا يحدث عن عبد الله بن يزيد بن هرمز قال: إني لأحب أن يكون من بقايا العالم بعده لا أدري، ليأخذ به من بعده. وهذا عند الخطيب في الفقيه والمتفقه وغيره بسند صحيح: إني لأحب أن يكون من بقايا العالم بعده. ومعنى من بقايا العالم بعده أي مما يرسخه في تلامذته وطلابه لا أدري، ليأخذه من بعده. وجاء في بعض الألفاظ يقول: إنه ينبغي للعالم أن يورث طلابه لا أدري من كثرة قوله لها في أوساطهم، فيرثون هذا الأمر منه. وذكر ابن وهب عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن ابن عمر مثل حديثه عن العمري عن نافع عن ابن عمر سواء. حدثنا عبد الرحمن بن يحيى وخلف بن أحمد قال: حدثنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن علي بن مروان قال: حدثنا أحمد بن عمرو حدثنا وكيع بن الجراح حدثنا الأعمش عن مجاهد قال: سئل ابن عمر عن فريضة من الصلب فقال: لا أدري. فقيل له: فما منعك أن تجيبه؟ فقال: سئل ابن عمر عما لا يدري فقال: لا أدري. ومعنى فريضة من الصلب أي ميراث بعض الورثة الأصول، يعني الوارثين الذين لهم نصيب في الميراث كالعصبات ونحوها. قد جاء في رواية أخرى عن زيد بن أسلم أو عن خالد بن أسلم قال: كنا نمشي مع ابن عمر فلحقنا أعرابي فقال: أنت عبد الله بن عمر؟ قال: نعم. قال: سألت عنك فدللت عليك فأخبرني أترث العمة؟ فقال ابن عمر: لا أدري. فقال: أنت ابن عمر ولا تدري؟ وقال مرة أخرى: أنت لا تدري ولا ندري؟ قال: نعم. اذهب إلى العلماء بالمدينة فسلهم. فلما أدبر قبل ابن عمر يديه وقال: نعم ما قال أبو عبد الرحمن، يسأل عما لا يدري فقال: لا أدري. وهذه تعتبر دروسا لطالب العلم ولا يغره كلام الجاهلين: أنت فلان ولا تدري؟ قال له: أنت ابن عمر ولا تدري؟ قال: نعم، أنا ابن عمر ولا أدري. اذهب إلى العلماء بالمدينة وسلهم، رضي الله عنه. قال محمد بن علي: وحدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: تكاثروا على القاسم ابن محمد، قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد الفقهاء السبعة، من خيرة أهل زمانه علما وصلاحا وفقها ومنزلة بين الناس. تكاثروا على القاسم بن محمد يوما بمنى فجعلوا يسألونه فيقول: لا أدري. ثم يقول: إنا والله ما نعلم كل ما تسألون عنه، ولو علمنا ما كتمناكم، ولا حل لنا أن نكتمكم. إسناده صحيح. يقول: لا أقول لكم هذا الأمر لا أدري وأنا أدري، بل لو كنت أدري ما حل أن أكتم. حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبد الملك ابن أبي سليمان قال سئل سعيد بن جبير عن شيء فقال لا أعلم، ثم قال ويل للذي يقول لما لا يعلم إني أعلم. وإسناده صحيح. وذكر الشعبي عن علي رضي الله عنه أنه خرج عليهم وهو يقول ما أبردها على الكبد ما أبردها على الكبد، فقيل له وما ذلك؟ قال أن تقول للشيء لا تعلمه الله أعلم. وذكر الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن القاسم وعبد الله بن صالح هو كاتب الليث ولكنه قد توبع له طريق أخرى عند الدارمي وغيره، السند صحيح. عن القاسم قال يا أهل العراق إنا والله لا نعلم كثيرا مما تسألون عنه، ولئن يعيش المرء جاهلا إلا أنه يعلم ما افترض الله عليه خير له من أن يقول على الله ورسوله ما لا يعلم. قد تكررت هذه عن القاسم، سيذكر عنه ابن عبد البر عدة آثار. قال الحسن وحدثني نعيم بن حماد قال سمعت بعض أصحابي ابن عون أظن الحسين بن الحسن عن ابن عون قال كنت عند القاسم بن محمد إذ جاءه رجل فسأله عن شيء فقال القاسم لا أحسنه، فجعل الرجل يقول إني رفعت إليك لا أعرف غيرك، أي الناس دلوني عليك وأنا لا أعرف غيرك. فقال القاسم لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي والله ما أحسنه، أي ما أعلم هذا الأمر. فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه يا ابن أخي إلزمها، فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم. فقال القاسم والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي به. موعظة، هذه الآثار موعظة لأهل العلم وطلاب العلم بأنه لا ينفعه أن يقول لما لا يعلم يتكلم فيه بغير علم، بل يجب عليه أن الشيء الذي لا يعلمه يعترف أنه لا يعلمه. من الذي أحاط بالعلم كله؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله يسأل عن مسألة فينتظر حتى ينزل الوحي، كما سئل في قصة ذلك المحرم الذي ضرج جبته وجسده بالطيب، وكما سئل عن غيره ينتظر حتى ينزل الوحي ثم يجيبهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا علي بن سعيد الرازي قال حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال سمعت مالكا يقول سأل عبد الله بن نافع أيوب السختياني عن شيء فلم يجبه، فقال له لا أراك فهمت ما سألتك عنه، أي أظنك ما فهمت السؤال يقول له. قال بلى، أي فهمت. قال فلما لم تجبني فلما لا تجيبني؟ قال لا أعلمه، وهو صحيح عن أيوب. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم الرازي بمكة قال حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي قال حدثنا أحمد بن سنان قال سمعت عبد الرحمن ابن مهدي يقول كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله جئتك من مسيرتي 6 أشهر حملني أهل بلدي مسألة أسألك عنها قال فسل فسأله الرجل عن مسألة فقال لا أحسنها أي مالك قال فبهت الرجل كأنه قد جاء إلى من يعلم كل شيء قال فقال فأي شيء أقول لأهل بلدي إذا رجعت إليهم قال تقول لهم قال مالك لا أحسن وهذا إسناد صحيح وفي مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم والإسناد صحيح كما تراه من أبي حاتم أحمد بن سنان عن عبد الرحمن بن مهدي. بين الناس في مجلس ويأتي رجل من مسافة 6 أشهر وأهل بلده ينتظرون الجواب وبكل انشراح صدر يقول له مالك لا أحسن فماذا أقول للناس إذا رجعت؟ قال قل لهم قال مالك لا أحسن. قال وذكر ابن وهب أيضا في كتاب المجالس قال سمعت مالكا يقول ينبغي للعالم أن يألف فيما أشكل عليه قول لا أدري فإنه عسى أن يهيأ له خير لعله يعلمها بعد ذلك يدريها ينظر في المسألة يبلغه حديث فيها. قال ابن وهب وكنت أسمعه كثيرا ما يقول لا أدري. وقال في موضع آخر لو كتبنا عن مالك لا أدري لملأنا الألواح أي لو كتبنا المسائل التي قال فيها مالك لا أدري لكتبنا الألواح لملأنا الألواح. قال ابن وهب وسمعت مالكا وذكر قول القاسم بن محمد لأن يعيش المرء جاهلا خير من أن يقول على الله ما لا يعلم ثم قال هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقد خصه الله تعالى بما خصه من الفضل يقول لا أدري. وقال ابن وهب وحدثني مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين وسيد العالمين. عندنا إمامه احتمل أنها بدل وليس في الخبر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين وسيد العالمين يسأل عن الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي. وهذا في مواطن كثيرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم فيسكت حتى يوحى إليه. وذكر عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بعض هذا وفي روايته هذه الملائكة قد قالت لا علم لنا إلا ما علمتنا. وذكر أبو داود في تصنيفه لحديث مالك حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال قال مالك كان ابن عباس يقول إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وهو منقطع كما ترى مالك يرويه عن ابن عباس. قال أبو داود وحدثنا محمود بن خالد حدثنا مروان بن محمد قال حدثني بعض أصحابنا عن مالك عن يحيى بن سعيد قال قال ابن عباس إذا ترك العالم لا أعلم فقد أصيبت مقاتله. أيضا فيه انقطاع وفيه إبهام. وحدثنا أحمد بن حنبل، أي هذا كلام أبي داود، وحدثنا أحمد بن حنبل، أما ابن عبد البر فلم يدرك أحمد. قال حدثنا محمد بن إدريس قال سمعت مالكا يقول سمعت ابن عجلان يقول إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. والإسناد صحيح كالشمس، كما ترى أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن إدريس الشافعي سمعت مالك من أصح الأسانيد، ثلاثة من الأئمة أصحاب المذاهب يروي عن ابن عجلان أنه قال إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله، أي أصيب في الموضع الذي يموت فيه. المقاتل هي مواضع القتل التي إذا أصيب بها الإنسان قتل، فإذا أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله، أي قد أصيب في الموضع الذي يهلك منه. قال أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو الحسن علي بن الحسن علان ببغداد قال حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثني محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله قال سمعت مالك بن أنس يقول سمعت ابن عجلان يقول إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وذكر أبو داود عن ابن السرح عن ابن وهب عن معاوية بن صالح قال كان يقال إذا لم يألف العالم لا أدري، فذكر معناه. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى حدثنا علي بن محمد حدثنا أحمد بن داور قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني حفص بن عاصم عن حيوة بن شريح عن عقبة ابن مسلم قال صحبت ابن عمر 34 شهرا فكان كثيرا ما يسأل فيقول لا أدري، ثم يلتفت إلي فيقول أتدري ما يريد هؤلاء؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسرا لهم إلى جهنم. والإسناد صحيح، خرجوا أيضا ابن المبارك في الزهد وغيره، أي يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسرا لهم إلى جهنم، إذا سألونا عن شيء لا نعلمه فأجبناهم، سندخل النار بسببهم، هم سينجون إلى الجنة بفتوانا ونكون نحن في النار، فنحن جسور لهم إلى النار. أي العالم إذا لم يتق الله وإذا لم يتقيد بالكلام بما لا يعلم نجى الناس بسببه من النار، وهو والعياذ بالله يعذب. قال أبو داود قول الرجل فيما لا يعلم لا أعلم نصف العلم. وقال الراجز فإن جهلت ما سئلت عنه ولم يكن عندك علم منه فلا تقل فيه بغير فهم، إن الخطأ مجرم بأهل العلم. وقل إذا أعياك ذاك الأمر ما لي بما تسأل عنه خبر، فذاك شطر العلم عند العلماء كذاك ما زالت تقول الحكماء. وقال غيره إذا ما قبلت الأمر علما فقل به، وإياك والأمر الذي أنت جاهله. حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا الحوطي قال حدثنا أبو عمرو عثمان بن كثير بن دينار عن أبي الذيال قال تعلم لا أدري ولا تعلم أدري، فإنك إن قلت لا أدري علموك حتى تدري، وإن قلت أدري سألوك حتى لا تدري. وإسناده صحيح. إذا قلت لا أدري علموك حتى تدري، وإذا قلت أدري سألوك حتى يسألوك عن الشيء الذي لا تعلمه. قال أحمد بن زهير سمعت الحوطي يقول عثمان بن كثير بن دينار ريحانة الشام عندنا. حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن إسماعيل قال حدثنا عبد الملك بن بحر قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سنيد، وهو ضعيف لكنه قد توبع، فالإسناد صحيح له طرق أخرى. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن من يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون. قال الأعمش فذكرت ذلك للحكم ابن عتيبة فقال لو سمعت هذا منك قبل اليوم ما كنت أفتي في كل ما أفتي. السند صحيح عن ابن مسعود، وهذه الآثار التي مضت ينبغي أن تحفظ، أثر ابن مسعود، أثر ابن عمر، أثر مالك، أثار السلف الأخرى أيضا ينبغي أن تحفظ وأن تكون نصب أعين طلاب العلم. أما في زماننا هذا سبحان الله صار كل الناس إلا من رحم الله يفتي نفسه، كل واحد يفتي نفسه مع انتشار الجوالات والمواقع التي يدخلون فيها وكثرة ما يبث من الفتاوى، بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، صار كل واحد يفتي نفسه. وإذا أراد أحد مسألة يفتح في البحث عنها في الإنترنت ويأخذ ما يهواه، يقول هذا قد قال به فلان، لماذا أنا تلزموني بقول العالم الآخر وهذا قال به فلان من العلماء، ويأتي ببعض الفتاوى ربما لعلماء ضلال ويصير بعد ذلك يفتي بها الناس. فقل العلم في أوساط الناس وظنوا أنهم على علم، يظن الواحد منهم أن ما يتلقى في جواله أو ما يصل إليه هو العلم كله. قال حدثنا خلف ابن قاسم قال حدثنا ابن شعبان قال حدثنا إبراهيم بن عثمان قال حدثنا حمدان بن عمر قال حدثنا نعيم بن حماد قال سمعت ابن عيينة يقول أكثر الناس على الفتيا أقلهم علما. وكما سبق أن القول لا أعلم هو من العلم، وأن أجرأ الناس على الفتيا هو من كان قليل العلم. وقد أفردنا بابا في تدافع الفتوى وذم من سارع إليها يأتي في موضعه في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. تدافع الفتوى أي كان السلف كل واحد يدفع الفتوى إلى غيره، وإذا سئل عن شيء يقول ارجعوا إلى فلان. فالحاصل أن هذا الباب الذي ذكره الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في هذا الموضع باب نافع، ومما ينبغي أن يتأدب به طالب العلم وأن يكون نصب عينه، إذا علم الشيء قال به، وإذا لم يعلم يقول الله أعلم، فإن الله تعالى قد ذكر القول على الله بلا علم قرينا للشرك، فقال الله سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فذكر الله تعالى القول عليه بغير علم مقرونا بالشرك والبغي والإثم والفواحش، فمعناه أنه ذنب عظيم. ولذا ذكر بعض العلماء كما ذكر ابن القيم وغيره أن هذه الآية رتبت فيها المحرمات باعتبار الأخف ثم ينتقل إلى ما هو أشد منها. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم، أو يشمل الذنوب العظيمة أيضا، والبغي بغير الحق، وهذا أشد، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان أشد مما سبق، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قالوا: فالقول على الله بلا علم من أعظم الذنوب. وقال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا يجوز للإنسان أن يقول بلا علم، لا تساهلا، فبعض الناس عنده تساهل يقول بلا علم جرأة، ولا حياء من الناس، فإنه قد يأتي على الإنسان موقف ربما يستحي فيه من الناس فيقول بلا علم. لا، لا يقول بلا علم، كما قال الشعبي: الملائكة لم تستحي حين قالت: لا علم لنا إلا ما علمتنا. مالك لم يستحي من ذاك الرجل الذي جاء يسأله على الملأ وقد مشى مسيرة 6 أشهر، قال: لا أعلم. ابن عمر لم يستحي من ذاك الرجل الذي قال له: لا أدري، واذهب إلى العلماء بالمدينة وسلهم. فإذا لزم طالب العلم ذلك استفاد فوائد كثيرة. أولا أنه يسلم من الإثم، وهذا أعظم فائدة، لا يأثم. ثانيا أنه يحمله هذا الأمر، وهو أنه يسأل عن شيء فيقول: لا أدري، إلى أن يحاول معرفة ذلك الأمر، فيرجع يبحث عن ذلك الأمر وهذه المسألة، ويقرأ كلام العلماء وينظر في الأدلة، فيصل إلى العلم فيها، فيستفيد هذه الفائدة العظيمة. ثالثا أنه لا يحصل له من الناس بعد ذلك يعني سؤال له في كل شيء. فإذا قال: لا أدري، إنما يسأله الناس لحاجتهم بعد ذلك، أما كلما سئل يجيب، فربما تجرأ الناس على سؤاله أكثر وجعلوه كما قال ابن عمر جسرا إلى جهنم. وعدم القول على الله بلا علم، الكف عن ذلك، دليل الورع، دليل تقوى الله، دليل أن هذا الإنسان عنده علم حقا، نفعه علمه، عنده خشية لله فانتفع بعلمه. أما الذي يتجرأ على القول بلا علم فهذا ما نفعه علمه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.